الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رحمه الله الشاذ: الكلام على الشاذ متعلق بأصحاب الحديث، وأما أصحاب الفقه والأصول فلا يتطرقون إلى هذه المسألة، لأن كل زيادة عندهم زيادة ثقة، والزيادة من الثقة مقبولة، لكن ينبغي أن تتفطن. هم يستدلون بشيء ذكره البخاري في صحيحه لما ذكر حديث لا نكاح إلا بولي، لما ذكر وشاهدي عدل، قال: والزيادة من الثقة مقبولة، فظنوا أن البخاري يذهب هذا المذهب، وأن الزيادة مطلقا مقبولة، والصحيح أن البخاري يذهب إلى ما ذهب إليه غيره من المحدثين من أن الحديث قد يكون ثابتا ومحفوظا فيقال زيادة ثقة، وقد يكون غير محفوظ فيقال له شاذ. والشاذ والمنكر بينهما عموم وخصوص، فهما مشتركان من حيث المخالفة، فالمخالفة ثابتة في الشاذ وثابتة في المنكر، إلا أن الشاذ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه عددا أو عدة، أقصد عددا أو حفظا، والمنكر مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه. والشاذ من الشذوذ، وهو الانفراد. قال: هو ما خالف راويه الثقات، لو قال ما خالف فيه المقبول أحسن وأضبط، لأن الراوي قد يكون ثقة وقد يكون ضعيفا، ولو قال من هو أرجح منه لكان أيضا أضبط، لأنه قد يخالف من ليس بثقة وإنما الصدوق. هو ما خالف راويه الثقات أو من فرد به من لا يحتمل حاله قبول تفرده، هذا يسمى منكر، والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد. وأما الشاذ فهو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه عددا أو عدة أو حفظا، أقصد. ذهب الحاكم إلى أن الشاذ هو التفرد ولم يوافق على ذلك، هذا اصطلاح للحاكم ولم يوافق على ذلك، بينما الشافعي قال: الشاذ هو مخالفة الثقة للناس، واستفاد الناس من كلمة الشافعي لأنهم أضافوا إليها بعض التقييدات حتى تكون أضبط. قال: المنكر هو من فرد به الراوي الضعيف به، من فرد الراوي الضعيف به. المنكر ينقسم إلى قسمين، لابد أن يعلم هذا حتى لا يضطرب الإنسان في فهم هذا الباب. المنكر الأول هو مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه. النوع الثاني هو تفرد الضعيف، تفرد الضعيف، وقد يطلق بعضهم مطلق التفرد على أنه منكر، ومثل هؤلاء يتفطن لحكمهم، واشتهر بهذا الإمام أحمد والبردي وغير واحد من المحدثين أن مطلق التفرد عندهم منكر. والصحيح أن المنكر المردود هو مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه وتفرد الضعيف، والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد، أي أنه لا يتحمل التفرد، وإنما يكون مواتيا لغيره وموافقا لغيره، أما تفرده فيرد. وأضرب لكم مثالا على ذلك، حديث أخرجه الحاكم عن محمد بن عمرو بن علقمة، الحديث سنده حسن، لأن محمد بن عمرو بن علقمة حسن الحديث، لكن الشيخ مقبل رحمه الله تعالى علق على الحاشية وقال الحديث بطوله من طريق محمد بن عمرو بن علقمة ومثله لا يحتمل هذا التفرد. قال وقد يعد تفرد الصدوق منكرا على الوجه الذي ذكرته لكم في حديث محمد بن عمرو بن علقمة، أي أن الصدوق لا يحتمل التفرد، لا يحتمل أن يأتي بهذه الزيادة، كل الناس يروون الحديث بصورة وهو يخالفهم فهو لا يتحمل لضعف حفظه ولقلة ضبطه هذه الزيادة. إذن نقول تفرد الضعيف بحيث أنه لم يروي الحديث إلا هو مردود منكر، مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه منكر، مطلق التفرد لغير الضعيف قد يكون منكرا إذا كان لا يتحمل التفرد، أما إذا كان يتحمل فحديثه مقبول. قال الغريب ضد المشهور، والغريب ينقسم إلى قسمين، غرابة مطلقة وغرابة نسبية. فالغرابة المطلقة هي التي تكون في أصل السند أي من جهة الصحابي، والغرابة النسبية هي التي تكون في خلال السند، فقد يكون الحديث غريبا مطلقا مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، وقد يكون الغرابة نسبية مثل حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ابني بيضاء في المسجد، فالحديث قد كثر رواته لكن أظنه مدنيا، فبالنسبة لأهل المدينة يعتبر فردا وبالنسبة لغيرهم يعتبر، أقصد بالنسبة لأهل المدينة مشهور وبالنسبة لغيرهم فرد لأنه تفرد به أهل المدينة. والغرابة هي من مباحث الإسناد، من مباحث الإسناد، وليس لها أثر من حيث الصحة والضعف، بينما الشاذ والمنكر لها تعلق بقبول الحديث من رده. أما ما تقدم المرفوع والمقطوع والموقوف والمتصل والمسند وهكذا الغريب، هذه ليس لها تعلق إلا من ناحية الصناعة الحديثية. قال فتارة ترجع غرابته إلى المتن وتارة إلى السند. فالغريب صادق على ما صح وعلى ما لم يصح، يعني يطلق الغريب على الحديث الصحيح الذي تفرد به الرواة، ويطلق الحديث الغريب على الحديث الضعيف. وقد يكون اصطلاحا لبعضهم كابن كثير في تفسيره إذا قال هذا حديث غريب فيريد به الضعيف، وهكذا الترمذي في جامعه إذا قال هذا حديث غريب يريد به الضعيف، ليس مطلق التفرد فيتفطن لهذا. من جعله اصطلاحا له على الضعيف يعلم منه هذا، ومن لم يجعله اصطلاحا يرجع في الحكم إلى الحديث إلى النظر إلى الشواهد والمتابعات. قال والتفرد يكون لمن فرد به الراوي إسنادا أو متنا، لمن فرد به الراوي إسنادا كأن يأتي بالسند على طريقة لم يتابعه غيره، أو متنا كأن يزيد في السند أو في المتن شيئا لم يزده غيره، فكلاهما تفرد. ويكون لما تفرد به عن شيخ معين، بحيث أن هذا الشيخ يعني قد روي عنه الحديث من أوجه عدة مخالفة لهذا التفرد، أو أنه تفرد بهذا الحديث عن هذا الشيخ ولم يتابعه غيره. الشاهد أن تفرد الثقة مقبول، تفرد الثقة مقبول، وتفرد غير الثقة مردود. أما إذا كان ليس هناك تفرد نعود إلى النوع الذي سبق، إذا لم يكن تفرد سنعود إلى النوع الذي سبق. فإن كان المخطئ مقبول الحديث فخطأه شاذ، وإن كان المخطئ ضعيف الحديث فخطأه منكر. ثم نأتي إلى التفرد، ليس كل تفرد ضعيف، ليس كل تفرد غريب بمعنى الغرابة التي هي الضعف. فتفرد الثقة حديثه مقبول، كما رأيتم حديث الأعمال بالنيات، ويكرر كثيرا لحفظ سنده. والتفرد يكون لمن فرد به الراوي إسنادا أو متنا، ويكون لما تفرد به عن شيخ معين، سمى الفرد النسبي. كما يقال لم يروح عن سفيان إلا ابن مهدي، ولم يروح عن ابن جري إلا ابن المبارك. إذن علمنا أن الغريب والفرد ينقسم إلى قسمين، غريب مطلق وغريب نسبي، وفرد مطلق وفرد نسبي. والغريب المطلق والفرد المطلق هو الذي يكون التفرد في أصل السند من جهة الصحابي، والغريب النسبي والفرد النسبي هو الذي يكون التفرد خلال السند. قال كما يقال لا نعم المسلسل مأخوذ من السلسلة، لأن كل راوي يروي عن غيره بصيغة تشعر أن الحديث مسلسل بالقول أو بالفعل أو بالحركة، وربما مسلسل بالرواح كالمسلسل باليمنيين أو المسلسل بالشاميين أو المسلسل بالحمصيين، وربما مسلسل بصيغة التحديث كان يقول من أول السند إلى آخره حدثنا أو عن، يقال مسلسل بالتحديث أو مسلسل بالسماع أو مسلسل بالعنعنة، أو يكون المسلسل بهيئة كان يقول حدثني وهو قائم، أو حدثني وضرب على فخذي، أو حدثني وابتسم، أو قد يكون المسلسل بكلمة يرددها الأكثر، والله إني لا أحبك. ما كان سنده على صفة واحدة في طبقاته، ولا يلزم أن يكون التسلسل مستمرا إلى آخر الطبقة، أقصد إلى آخر إلى المصنف، قد لا يوجد هذا. إلا أن حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه في قول الله عز وجل لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، هذا جاء مسلسلا من عند الحاكم وإلى أن تصل إلى عبد الله بن سلام رضي الله عنه. وإلا فأغلب المسلسلات لا تثبت، يكون الحديث ثابتا إلا أن التسلسل غير ثابت. قال كما سلسل بسمعت، أو كما سلسل بالأولية إلى سفيان، يعني سمعت كل راوي يقول سمعت، قال وعامة المسلسلات واهية وأكثرها باطلة. ليس المتون وإنما التسلسل هو الذي يكون باطل، لأن بعض الحفاظ يعملونه من باب النكت الحديثية. فقوله عامة المسلسلات واهية ليس من جهة المتون وإنما جهة التسلسل، وأكثرها باطلة لكذب رواتها أو لكذب رواتها. وأقواها المسلسل بقراءة سورة الصف مذكور هنا، قال من حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال الترمذي حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام قال قعدنا نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكرنا فقلنا لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لعملناه، فأنزل الله عز وجل سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، قال عبد الله بن سلام فقرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو سلمة فقرأها علينا ابن سلام، قال يحيى فقرأها علينا أبو سلمة، قال ابن كثير فقرأها علينا الأوزاعي، قال عبد الله فقرأها علينا ابن كثير وقال الحافظ عنه بأنه أصح مسلسل يروى في الدنيا، وقال الصخاوي هو أصحها. قال والمسلسل بالدمشقيين حديث أبي ذر يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، قال النووي هو أشرف حديث عند أهل الشام. والمسلسل بالمصريين حديث البطاقة حديث عبد الله بن عمر مصري ويرويه عنه المصريون. قال والمسلسل بالمحمدين إلى ابن الشهاب يعني محمد عن محمد، ولا يلزم أن يكون إلى آخر السند وإنما يكون في بعض السند. وقد عبر عنه البيقوني بقوله مسلسل قل ما على وصف ناتى مثل أما والله أنباني الفتى كذاك قد حدثني قائما أو بعد أن حدثني تبسما. وبالنسبة للمسلسلات لا تفيد صحة ولا ضعفا، إذ ليست من هذا المباحث، وإنما يستفاد منها ضبط الراوي، هذا إذا ثبتت يستفاد منها ضبط الراوي. وقد يستفاد منها المنع من التدليس، لأنه حيث يقول رأيت فلان ابن فلان يبتسم وهو يحدث، أو رأيته قائما وهو يحدث، أو ضربني في فخذي وهو يحدث، أو قال لي والله إني لا أحبك، هذا ينتفي معها التدليس، ينتفي معها التدليس. وأيضا قد يكون فيها فوائد من حيث العمل، حيث تشاهد الصحابي يذكر هذا اللفظ لأنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا مثل حديث أم حبيبة والله ما تركتها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث بهذا الحديث، تشعر أن السلف كانوا إذا سمعوا الحديث عملوا به وبادروا إلى المسابقة إليه، وهكذا ينبغي أن نكون كذلك. ثم أيضا هو من ملح العلم، من ملح العلم، لأن علم الحديث فيه ملح يأتي بها المحدثون، كأن يقول أحدهم حدثني فلان ثم يذكر من ترجمته، أو حدثني فلان وقال لي، أو سألته عن فلان وامتخط، يعني أشياء يأتي بها علماء الحديث عبارة عن ملح لهذا الفن، بحيث لا يكون علما جامدا. وإلى الآن هذا المسلسل بالأولية موجود، ومسلسلات كثيرة لها أسانيدها، إلا أني لم أتفرغ للنظر في ما حصلنا عليه من الإسناد من الشيخين الفاضلين والعلمين الجليلين يحيى بن عثمان الهندي وهكذا محمد بن آدم الأتيوبي، وإلا تجد أن الكتب ما الأحاديث التي رويت بالتسلسل، وبعضهم يعطي فيها أسانيد خاصة بحيث تكون أحسن وأضبط، يقول أجزتك في رواية الحديث المسلسل بالأولية، لأن هذا يحفظ أكثر من لو أجازك إجازة عامة، يقول أجزتكم في مروياتي، أجزتكم في ما سمعت من مشايخي. والاهتمام بالإسناد مهم، لكن إن شاء الله إذا استطعنا أن نتفرغ بحيث نخرج الأسانيد بطريقة سهلة بحيث توصل الطالب من شيخه إلى البخاري أو إلى مسلم أو إلى أبي داود، لأن ما معي من الأسانيد عبارة عن كتابين فيهما مشايخنا ثم مشايخ مشايخهم بدون تمييز، وإنما مثلا يقول أخذت الأمهات الست من فلان عن فلان عن فلان وعن فلان وهكذا، فيحتاج إلى مزيد نظر بحيث يسهل الإسناد. وقد أخرجت إسناد البخاري كما رأيتم لما قرأنا أو شرعنا في صحيح البخاري، سقناه بالسند المتصل إلى البخاري عليه رحمة الله، ثم بعد ذلك نكون كالذي يروي الحديث بنفس السند، إلا أننا لا نكرر ما يكرره بعض العلماء حيث يقول وبالسند المتصل إلى البخاري قال، كل يوم يقول وبالسند المتصل إلى البخاري قال، بحيث يشعر أن الحديث أن الكتاب يروى بالاتصال أو كذلك بالسند لا يروى وجادة. الفرق بين الحالين أنك عند أن تذكر السند وتحدث وتقرأ الحديث كأنك تروي بإسناده، أما عند أن نقرأ فقط مجرد قراءة كأننا إنما نعتمد على الوجادة. وهذا هو الواقع، إنما المحافظة على الإسناد من أجل أن الله اختص به هذه الأمة، وإلا فليس الاعتماد على رجال السند، الاعتماد على البخاري وما بعد، والحاكم وما بعد، والترمذي وما بعد، وأحمد وما بعد، وابن ماجه وما بعد، هكذا، لأن هؤلاء دونت تراجمهم ودونت محفوظاتهم ودونت مراتبهم، بخلاف من بعدهم، إنما المراد في الغالب المحافظة على سلسلة الإسناد، المحافظة على سلسلة الإسناد، بحيث أن هذه الأمة تميزت واختصها الله عز وجل بما لم يختص به أحد. ثم أيضا كثير من الكتب إذا رويت بالأسانيد تعلم أن هذا الكتاب ثابت إلى هذا الشيخ، يقولون هذا الكتاب يروى بالأسانيد والإجازات إلى هذا الشيخ فيدل على ثبوته. بارك الله فيكم، ونكتفي بهذا ونجعل للتدريس درسا خاصا، والحمد لله.